بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان تقريب البعيد وتيسير التواصل بين الناس لتحقيق التعارف اللي يكون بين البشر، وبناء عليه كل واحد من البشر يقوم بدوره في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين في القدرات وفي المهارات، وجعل حاجتنا عند بعض، فكل واحد منا يقدم لهذه البشرية ولهذا العالم خدمة أيا كانت. قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. قال المفسر ابن كثير رحمه الله: قيل معناه ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا. وقال المفسر الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله: ومعنى تسخير بعضهم لبعض خدمة بعضهم البعض وعمل بعضهم لبعض، لأن نظام العالم في الدنيا يتوقف قيامه على ذلك، فمن حكمته جل وعلا أن يجعل هذا فقيرا مع كونه قويا قادرا على العمل، ويجعل هذا ضعيفا لا يقدر على العمل بنفسه، ولكنه تعالى يهيئ له دراهم يؤجر بها ذلك الفقير القوي، فينتفع القوي بدراهم الضعيف، والضعيف بعمل القوي، فتنتظم المعيشة لكل منهما، وهكذا انتهى كلامه. ومما يدلك على نعمة تقريب البعيد وتيسير التواصل ما جاء في قصة قوم سبأ، لمن منكم تدبر هذه القصة ونظر في الدروس والعبر المأخوذة منها. قال الله عز وجل: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال ابن كثير: يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة والعيش الهنيء الرغيد والبلاد الرخية والأماكن الآمنة والقرى المتواصلة متقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها، بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء، بل حيث نزل وجد ماء وثمرا، ويقيل في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، وذلك أنهم بطروا هذه النعمة وأحبوا المفاوز أو أحبوا مفاوز يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير في الحرور والمخاوف. انتهى كلامه مختصرا رحمه الله تعالى. فتقريب البعيد من نعم الله على العباد، ومن أمثلة ذلك الطائرة نعمة، السيارة نعمة، حيث أنها يسرت الانتقال للعباد بين البلاد. ومما امتن الله به على عباده نعمة الإنترنت التي سهلت للناس الكثير من أمورهم، ومن ذلك التواصل مع بعضهم، ومنه ما يسمى اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي، وتعتبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التواصل الاجتماعي من أكثر البرامج شعبية واستخداما بين الأفراد في العالم بسبب الميزات اللي تحتويها، ومنها سهولة التواصل مع الآخرين وتكوين علاقات اجتماعية كبيرة جدا في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة. اليوم عندك الواتساب مثلا، مجموعات، المجموعة الواحدة تأخذ قريب من 1000 عضو. التليجرام والمجموعات التي فيه، ونرى استعمال مجموعات الواتساب ومجموعات التليجرام في الأمور التعليمية، تواصل في المجال التعليمي، في المجال الوظيفي، في المجال المعرفي، دورات كاملة تقام واختبارات ونتائج، فأدت إلى سهولة التواصل مع الآخرين وتكوين علاقات اجتماعية كبيرة جدا ما كان لها أن تتكون بغير هذه الصورة. ولكن في عالم التواصل الاجتماعي ظهر مصطلح له أثره على الواقع، هو مصطلح مشاهير السوشيال ميديا وظاهرة الفاشينيستا، ويسميهم البعض بالمشاهير أو المؤثرين أو صناع المحتوى، وهؤلاء ينقسمون إلى فئتين. الفئة الأولى من له طرح إيجابي صحيح مؤثر في القضايا المجتمعية، وهم قلة ويشكرون على جهودهم وليس الكلام معهم. الفئة الثانية وهي محل محاضرتنا اليوم وكلامنا، فئة خرجت تلهث وراء الشهرة وتحقيق الربح المادي وتسويق أنفسهم أمام المتابعين لتحقيق هذا الغرض، مطبقين للقاعدة الفاسدة الغاية تبرر الوسيلة. هذه الفئة هي محل كلامنا في هذه المحاضرة، وللأسف اغتر بهم الكثير من المتابعين فظنوا أن السعادة الحقيقية في المال والشهرة. لماذا؟ لأن المتابعين يرون جانبا مشرقا وسعيدا وخاليا من المشكلات بظهور المشاهير والمؤثرين وما يسمى بالفاشينيستا، وهم في سعادة وفي فرح ومعهم أغلى الماركات كما يقال، وفي ومع أحدث ما توصلت إليه دور الموضة العالمية، ومن دولة إلى أخرى، وبالمجان في بعض الأحيان يدخلون المطاعم بالمجان، يدخلون المحلات يشترون بالمجان، يسافرون بالمجان، فيظنون أن هؤلاء المشاهير حياتهم خالية من المشاكل وكلها سعادة، في حين أن حياتهم الخاصة والاجتماعية لا تخلو من مشاكل. هذه الفئة لها خطورة في المجتمع. من أبرز مظاهر خطورة فئة المشاهير وصناع المحتوى وما يسمى بالفاشينيستا، ممن همهم الظهور الإعلامي والمتاجرة بالمظهر لأجل تحقيق أكبر عدد من المتابعين وتحقيق أكبر عدد من الدخل، أولا من خطورتهم أن هؤلاء المشاهير يفتقرون للمؤهلات العلمية الكافية للظهور الإعلامي وتقديم المحتوى المفيد للمجتمع. ما الذي يترتب على هذا؟ أن المحتوى الذي يقدمونه محتوى ثقافي هزيل جدا، وربما محتوى يخالف أبسط القيم وأهم المبادئ والثوابت الدينية والاجتماعية وما عليه عادات البلد وتقاليد القرى والمدن. مع أن ظهور هذه الطائفة بالدرجة الأولى كان بقصد الإعلان التجاري عن السلع، لكنهم وللأسف الشديد أصبحوا قدوات للآخرين، بل صار الواحد منهم يعلن ويظهر بذلك المظهر المخالف لدين الله والمخالف للعادات والتقاليد وللمبادئ وللعفة والاحترام، ويعطي دروسا في بعض المسائل المهمة في الحياة الاجتماعية، اللي يتكلم في الزواج، يتكلم في الطلاق. إحداهن مرة تتكلم كما حدثني بذلك من يتابع أمثال هؤلاء الناس، تتكلم على أن الطلاق جعل لها حرية في سفرها وفي شرائها وبيعها وجميع تعاملاتها. سئلت: هل تفكرين بالرجوع إلى من طلقت من؟ قالت: أبدا، لأني اشتريت حريتي. هذه الآن صارت قدوة لبنات المسلمين اللواتي يتابعن أمثالها، تتكلم في مجالات التعليم، تتكلم في ما يحصل في العالم من أحداث، وهذا ليس من شأنها ولا شأن هذا المؤثر وهذا المشهور. روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خدعات، سيأتي على الناس سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العام، أي يتكلم في أمر العام. أثر هذه الفئة ليس فقط في بلادنا، حتى في بلاد الغرب، حتى أن أحدهم ألف كتابا يتكلم فيه عن نظام التفاهة، ويبين ضرر بروز هذه الفئة على المجتمع. فيقول أحدهم في مؤلف له: لا تجعلوا من الحمقى مشاهير. فبرز في المجتمع أشخاص لم يكن لهم أن يبرزوا، وهذا نتج منه أو نتج عنه نتيجة عكسية، حيث تم تغييب أصحاب الكفاءات من ذوي العلم والخبرة. وهذا يدلك أخي الفاضل على وجود نظام خفي، عدو يسعى إلى غزو فكري بطريقة ناعمة. ما تسمعون يقول لك الحرب الناعمة والقوة الناعمة؟ ففي عالم المشاهير ليس من المهم كيف تكون، ليس من المهم كيف تكون، لكن كيف تبدو. ليس من الضروري الحصول على شهادة علمية للحديث عن أي علم متخصص في عالم المشاهير، يكفي أن تمتلك مظهرا جذابا، يكون شكلك وسيم إذا كنت رجل، وفاشينستا يكون مظهرك فيه جمال وفتنة مع لبس ملابس مغرية، مع وجود اشتراك في وسائل التواصل الاجتماعي وجهاز هاتف ذكي بمواصفات عالية، لكي تظهر للناس ويتقبلك الناس. من خطورة هذه الفئة، الشهرة في السابق كانت من اختصاص أصحاب الإنجازات الذين بذلوا جهودا كبيرة لتحقيقها، أصحاب العلماء الكبار. وهذه الإنجازات لها أثرها الجيد على المجتمعات والأفراد، في حين أن ظاهرة المشاهير والفاشينيستا حققت الشهرة لمن لا يملك أي إنجاز أو مهارة على الحقيقة والواقع، بل شهرة ناتجة عن تنازل عن قيم ومبادئ وعادات وتقاليد، بل وأحكام دينية ثابتة. ما القصد منها؟ ما الهدف؟ تحقيق ضجة إعلامية واهية، زيادة في عدد المشاهدات، الظهور بصورة مثالية وهم في الواقع أو هذه الصورة في الحقيقة مغايرة لحقيقتهم. يتعمدون طرح الشاذ من الأفكار والشاذ من المواقف والمقالب والمهازل فقط لأجل تحقيق زيادة في عدد المتابعين، وبالتالي زيادة في الأرباح المالية. أنت الآن إذا أردت أن تحكم على مشهور من المشاهير أو على فاشينيستا، انظر إلى عدد المتابعين، ويتحدد مبلغ الإعلان الواحد أو الاستضافة بناء على عدد المتابعين الذين يتابعون هذا المشهور أو هذه الفاشينيستا. طيب، هذا يؤدي بدوره كنتيجة معاكسة إلى إهمال طريق العلم والعلماء، إلى ترك الاختراعات التي من شأنها أن تخدم الإنسانية، لأن طريق العلم طويل. وكونك تكون عالم يحتاج إلى بذل مزيد من الدراسة والجهد والكتابة والأبحاث. الاختراعات تحتاج منك إلى بذل مزيد من التفكير والتجربة، ثم في النهاية قد تصل وقد لا تصل. أما المشهور فهو يحقق من الدخل المالي والمادي والشهرة الإعلامية ما لا يحققه طالب العلم في وقت قصير جدا. ولذلك تغير مفهوم النجاح لدى البعض، فمعيار النجاح أصبح قائما على استبعاد الإنجاز والعلم ويحصر في المال والشهرة. أحد الإعلاميين مرة أسمعه حكى قصة فتاة في الصف الثالث الإعدادي، في الصف التاسع الابتدائي، طلبت من والدها الخروج من المدرسة وعدم إكمال الدراسة. فلما سألها والدها لماذا، قالت لألتحق بسلك الفاشنستات لتكون مشهورة من المشاهير. يقول والدها: ووعدته بشراء كل ما تحتاجه الأسرة من كماليات، سيارات، بناء بيت، سفرات. هذا في صف التاسع. كاتب يقول: سألت بعض الأطفال من البنات ماذا تودين أن تكونين في المستقبل، فأجابت: أريد أن أصبح فاشينيستا. وفي هذا في الحقيقة خلق لقدوات فاسدة، لأن أمثال هؤلاء يقومون على المظهر لا يقومون على العمل. هم صح يعملون، يذهبون، يصورون، يجرون عمليات تجميل، يدفعون على شكلهم أموال طائلة على صالونات التجميل، على عيادات التجميل، على العيادات النفسية، يدفعون للمحامين، يدفعون للموظفين الذين هم معهم، فهم يدفعون ويعملون، لكن هذا العمل لا يؤدي إلى ثمرة حقيقية واقعية. فقد يقول قائل: نعم هم يحققون طفرة اقتصادية، لكن هذه الطفرة الاقتصادية على حساب العقول. العقل هو الذي يجلب المال، فإذا ضيعنا العقول ذهبت الأموال. وليس من المنطق أن أهتم بالمال كما سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مظاهر هذه الطائفة أو الفئة، المظاهر الاجتماعية وتأثر المجتمع فيهم، في جانب التبذير والإسراف. فمن الخطأ أن أربط الناس بالمال وأربطهم بالمظاهر وبالجاه والبذخ، وأهمل جانب العلم والعلماء وجانب الإنجازات التي ينبغي أن تدعم وبقوة لأجل تحقيق الرفاهية الحقيقية للإنسان. الركض وراء المادة ينسيك الهدف الحقيقي من وجودك في هذا الكون. أنت في هذه الدنيا موجود لتحقيق غاية عظمى وحيدة تتبعها جميع الغايات الأخرى. خلقك الله وخلقك الله لأجل أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلما يكون همك أنت فقط الظهور الإعلامي وتحصيل الشهرة وتحصيل هذا المال وما يترتب على ذلك من آثار سلبية تعود على العلم والعلماء والإنجازات وإعمار الأرض بطريقة صحيحة، أنت بهذه الطريقة تجرم في حق الإنسانية أكبر جريمة. كذلك من خطورة هذه الفئة تشجيع الفتيات والبنات المسلمات على ترك العفة والتهاون في الحجاب الشرعي، وربما الوقوع في شرك العلاقات المحرمة والزنا وما يسمى اليوم بالاتجار بالبشر. أنا لما أتكلم الآن ما أتكلم عن المشاهير في دولة معينة، أتكلم عن الظاهرة ككل، لأني اطلعت على بعض المشاكل التي تحدثها هذه الطائفة أو هذه الفئة في بعض البلدان الأخرى العربية المسلمة، وبعضهن وصلنا إلى درجة الاتجار بالبشر، وهو أن تغري بعض الفتيات الصغيرات القصر بالدخول في محادثات مع شباب وأخذ أموال طائلة من برامج المواعدة مثلا تحت ستار الشهرة الذي وصلت له هذه الفاشينيستا وربعها. العفة للمرأة هو رأس مالها الحقيقي بعد إيمانها بالله سبحانه وتعالى. العفة صفة للمرأة المسلمة المتدينة التي ترضي ربها وأسرتها. رب العالمين في كتابه العزيز يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اليوم الفاشينيستا تظهر في كامل زينتها، بل إحداهن وهي تنتسب إلى قبيلة عربية معروفة كما يذكر لي من شاهدها وسمع قولها، تقول أنها اطلعت على القرآن الكريم ولا يوجد في القرآن الكريم ما يدل على الحجاب الذي تدعونه، وقد ظهرت في أسوأ صورة تظهر فيها مسلمة بملابس ربما ما تلبسها المرأة أمام والديها وأسرتها، وتدعي أن هذا الجسد فتنة وقد خلقه الله عز وجل لكي يستمتع به الناس، وهي مسلمة تقول أنا مسلمة. طيب أنت مسلمة، هذه الآية ما مرت عليك؟ رب العالمين يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال الله سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أي الأزواج أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآية. والزينة اللي تظهر ما هي؟ قال: الوجه، الرقبة، الكف، القدم. ففي الآية تصريح بوجوب ستر الزينة كلها وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد من المرأة، فلا يؤاخذن عليه إذا بادرنا إلى ستره. والإسلام بالغ في التحذير من التبرج إلى درجة أنه قرنه بالشرك والزنا والسرقة وغيرها من المحرمات، وذلك حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء، فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي، تبرج الجاهلية الأولى. ومن تشديد الإسلام في التبرج ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسلمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها، والرجال معهم أصوات كأذناب البقر يضربون بها الناس. كذلك من خطورة هذه الفئة المشاهير والفاشينيستا ترسيخ قيم دخيلة على المجتمع تخالف الدين والعادات والتقاليد، لها أثرها السيء على الأبناء وعلى تربيتهم وتنشئتهم وعلى الأسر وعلى استمرارها، لأن هذه الفئة تهتم بالبذخ المادي والسطحية في الطرح الثقافي، وهذا يؤدي إلى ظهور أجيال ضعيفة تعتمد على الرفاهية في الحياة مع هشاشة ثقافية وعقول فارغة وعدم تحمل للمسؤولية. ومن خطورة هذه الفئة الاستهتار بالحياة، وربما كانت النهاية مأساوية لبعضهم فقط لأجل تحقيق ضجة إعلامية بسلوك متهور، مثل من يقوم بتصوير نفسه بما يسمى السيلفي، يصور نفسه من مناطق مرتفعة شاهقة جدا، يختل توازنه ويقع فيموت. كم قصة قرأناها في هذا الجانب، امرأة عمرها 24 سنة قرأت عنها مؤخرا، صعدت على بناية يمكن 5 أو 6 طوابق ما أذكر الآن، وقفت في زاوية حرجة جدا تصور نفسها كما يقال سيلفي لأجل أن تبث على برنامج السناب أو التيك توك أو غيره، اختل توازنها وسقطت وماتت، عمرها 24 سنة. كذلك ما رأيته مرة في أحد المقاطع، بعض الشباب من هؤلاء المشاهير ينام تحت الشاحنة، تمر عليه الشاحنة ثم يقوم من تحتها لينام تحت شاحنة أخرى، أو يقطع الشارع بطريقة فيها تهور فقط لأجل أن يصور ويشتهر بهذا المقطع، غير الرقصات المتهورة التي قد تؤدى على مناطق أو على ارتفاعات شاهقة وفي الأخير يؤدي إلى الموت والهلاك. كذلك ما ذكره بعض أطباء علم النفس من أن هوس الشهرة يضاعف 3 مرات احتمال الإصابة بالاكتئاب والقلق والشعور بعدم الرضا بواقعه وحياته المشهور. فإن قيل ما أسباب ظهور هذه الفئة في المجتمع، في الحقيقة أسباب كثيرة، لكن لعل من أبرزها أولا ضعف الوازع الديني وضعف التربية، فالذي يفعل هذه الأفعال للأسف الشديد لا يكون في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى ولا علم بأحكام التشريع، أحكام الشريعة الإسلامية في مثل هذه المواقف. وقد يكون ناتج ذلك تفكك أسري أو ضعف رقابة أسرية، فيفعل الإنسان ما يفعله بعيدا عن رقابة أهله. بعض الفتيات يظهرن في برامج التواصل الاجتماعي دون علم الأهل، وهذا ناتج عن ضعف الرقابة الأسرية. ضعف الوازع الديني في إقبال هؤلاء الناس على المادة ونسيان الآخرة. الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا ابتلاء، الذي منكم يقرأ سورة الكهف يرى ذلك عيانا. قال الله سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. والزينة تغر. ثم قال وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي هذه هي النهاية، نهاية هذه الزينة. وبين سبحانه وتعالى أن هذه الزينة يوجد ما هو خير منها، فقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وذكر الله عز وجل في سورة الكهف قصة الجنتين، صاحب الجنتين، لما قال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. ولكن ماذا حصل له؟ اغتر وغروره أدى إلى ضياع هذا المال من بين يديه، وقد أضاع آخرته. فهذا ناتج عن ماذا؟ عن ضعف الوازع الديني لدى العبد. ثانيا من أسباب ظهور هذه الفئة الرغبة في تحقيق الثراء وجمع المال بأي طريقة كانت، ولو كانت الوسيلة لتحصيل المال محرمة. قال صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم، يعني من قبلكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وقال صلى الله عليه وسلم: فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال أو لا ينال فضله بمعصيته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المال فتنة للعبد، فقال: فتنة أمتي في المال. المال ليس مطلوبا لذاته، وإنما يطلب لغيره، وهو عبادة الله سبحانه، فيستعان بالمال على طاعة الله. فالذي يقرب من الله هو الإيمان والعمل الصالح. ولذلك نجد أن الله عز وجل يأمر بالإنفاق عند ذكر المال في كثير من المواضع. ومن القصص اللي ذكرها الله في القرآن لمن افتتن بالمال وهلك بسببه قارون. والناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين يرى ذما للمال ومدحا له، وذلك باعتبار مآل هذا المال. تأملوا معي هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. فتأمل إلى هذا العبد الذي آتاه الله المال، فكيف صار ممدوحا بماذا؟ قال: فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا. طيب، هذا النوع الأول والثاني. النوع الثالث والرابع، قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهو بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. والحديث صحيح. وأخرج أحمد في المسند عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال: كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفس. فقال: أجل والحمد لله. ثم أفاض القوم في ذكر الغنى، فقال: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. وجاء عن ابن عمر أنه قال: ما أبالي لو كان لي أحد له جبل أحد، لو كان لي جبل أحد ذهبا، أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله. وأخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم أفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا الحديث عظيم، ويبين خطورة الحرص على المال مع تضييع الدين. يقول ابن رجب الحنبلي في رسالة له بعنوان شرح وبيان لحديث ما ذئبان جائعان، قال: فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين باتا في غنم قد غاب عنها رعاؤها ليلا أو رعاؤها ليلا، فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها. ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين، والحالة هذه إلا القليل. وفيه إشارة إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين إلا القليل. والحرص على المال على نوعين يكمل ابن رجب، والحرص على المال على نوعين، أحدهما شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشقة. قلت، يقول ابن رجب، ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة له، أي لا يقيمه مبلغ مالي، أم أغلى ما يملك الإنسان هو وقته، وقد كان يمكن لصاحبه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم، فضيعه بالحرص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم، ثم لا ينتفع به بل يتركه لغيره ويرتحل عنه، فيبقى حسابه عليه ونفعه لغيره، فيجمع لمن لا يحمده أو فيجمع لمن لا يحمده. النوع الثاني من الحرص على المال أن يزيد على ما سبق، أن يطلبه من الوجوه المحرمة مع منع الحقوق الواجبة، فهذا هو الشح المذموم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال طائفة من أهل العلم: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنعها حقوقها، وأما البخل فهو إمساك الإنسان ما في يده. ومتى وصل الحرص على المال إلى هذه الدرجة نقص بذلك الدين نقصا بينا، قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في جوف رجل مسلم. السبب الثالث الذي أدى إلى ظهور مثل هذه الفئة كما ذكرت في البداية غياب الرقابة الأسرية أو ضعفها على الأبناء، والفراغ قاتل، والفراغ يحتاج إلى شغل، والظهور والتسلية مع الآخرين ولو كنت منعزلا في بيتك لوحدك ممتع، فيدخل على برنامج التيك توك مثلا ويعمل بث أو يشارك في بث في قصائد أو في غزل أو في كلام مع بعض الفاتنات، فهذا فيه متعة، ثم يتطور الأمر إلى اكتساب عدد من الأموال وهذا يغريه، نرجع للسبب السابق، ثم يكون الأب مشغول والأم مشغولة فلا يتابعان الوضع عند الولد أو البنت في وسائل التواصل الاجتماعي، فيبدون بتكوين عدد متابعات يتزايد مع الوقت دون أن يدرك الأهل بالمستوى الذي وصل له كل من الابن أو الابنة، خصوصا إذا كان الأب والأم غير مهتمين بجانب وسائل التواصل الاجتماعي ولا توجد جلسات توعية فيما بينهم لمناقشة هذه الأمور مع أبنائه. رابعا، من الأسباب المهمة التي أدت إلى ظهور هذه الفئة دور وسائل الإعلام للأسف وبعض المنصات العالمية في رفع شأن مشاهير السوشيال ميديا وإظهارهم في المناسبات المهمة ومشاركتهم في التغطيات الإعلامية، بل استضافتهم على أنهم شخصيات ذات تأثير في المجتمع وشخصيات مهمة. هم نعم لهم تأثير، لكن ليس التأثير المحمود. إذا أردتم أن تستضيفوا، استضيفوا الفئة الأولى، الفئة الأولى من مشاهير التواصل الاجتماعي لهم طرح إيجابي، أمثال هؤلاء هم الذين ممكن أن يستضافوا. أما استضافة الفئة الثانية خصوصا طبعا الجهات المختصة بالفن والمشاهير اللي هم من أصحاب المظاهر الجميلة وغير ذلك، فهؤلاء الذين يبرزون للأسف وبقوة. فوسائل الإعلام هذه ساهمت في إظهار هؤلاء أو هذه الفئة من الناس. أختم أو قبل أن أختم، ما الظواهر السلبية اللي حدثت بسبب ظهور مشاهير السوشيال ميديا؟ على عجل وقد أطلنا عليكم، أولا شاهدنا ما يسمى بالتسول وطلب المال من الآخرين، هذه يسمونها التسول الإلكتروني، خصوصا في برامج التيك توك. برامج التيك توك هذه قرأت دخلت أن هذا البرنامج أنزلته ثم حذفته مباشرة. الخير الذي فيه يستغنى عنه، والشر اللي فيه يحذر منه ويحذر منه. فإنه باب فتنة إلى شهوات عظيمة لا يمكن تداركها ودفعها. وهذا بتجربتي لمرة واحدة. ثم هذا البرنامج فيه أخذ المال، طلب المال من الآخرين، والتسول، هذا تسول يسمونه التسول الإلكتروني، مذموم في الشريعة الإسلامية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، جمر جهنم. وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. فيتق الله عز وجل من يجلس في هذا البرنامج لأجل التسول. حدثني أحد الأخوة عن رجل يعرفه يقول: أخذ إجازة من العمل شهرا لأجل أن يتفرغ لهذا البرنامج وأن يحقق دخلا يسد به دينه. فهذا تسول وطلب من الناس بغير وجه حق. ثانيا، عمليات التجميل. من أثر هذه الفئة على المجتمع ازدياد الطلب على أعمال التجميل، على عمليات التجميل. الاعتماد في الشهرة على الجسد وعلى الجمال، ولذلك تسعى الفاشينيستا للظهور بجمال طبيعي مزعوم، مما يضطرها لإجراء عمليات تجميل باهظة الثمن لتحقيق أعلى متابعة من الجمهور. زد على هذا برامج مثل السناب يقدم لك فلاتر، يسمونها فلاتر. هذا الفلتر يقوم، أتوقع وأنا قليل العلم في هذا الجانب، عن طريق الذكاء الاصطناعي ربما، بتحسين الوجوه وإضفاء لمسات جمالية مقترحة، فيظهر المرأة وعيونها وخدودها وحتى الرجل كذلك في أفضل صورة وأجمل طلة. فتقوم المرأة تريد نسخة من هذه، من هذا الفلتر، وهذه الصورة اللي ظهرت عن طريق الفوتوشوب مثلا أو عن طريق الفلتر، فتقوم بإجراء عمليات تجميل. ليس الفاشينيستا فقط، بل حتى التي في البيت، البنات اللواتي في المنازل، فتصبح الفتاة غير راضية عن جمالها الطبيعي اللي الله خلقها عليه، وتشعر بالتعاسة وخيبة الأمل. وليس هذا الأمر مختصا بالنساء الفاشينيستات كما يقال، بل سار إلى الرجال لأجل أن يحقق وسامة وجاذبية تسحر أعين المتابعين. وطبعا قد يدخل إلى ما يسمى بالجيم يعني تقوية عضلات جسمه والظهور بمظهر متناسق وأجزاء واضحة متساوية، على ما يقولون اليوم يكون سكس باك، على ما يذكرون، يعني يكون جسمه مقسم وعضلاته قوية، ويلبس لك القميص الضيق اللي يبين عضلات اليدين وعضلات الصدر وأنه خالي من الشحوم. طيب، وكل هذا لماذا؟ كما يقول أحدهم، كل هذا لأجل البنات. أعجبني مصطلح أطلقه أحد الكتاب في مقال نشر في صحيفة عندنا يصف هذه الحال، ويقول، والمصطلح ما هو؟ العداوة مع الذات. ثم يذكر يقول: وهي حمى مرضية تفرز وللأسف أمراضا نفسية واضطرابات سلوكية مثل الاكتئاب والانطوائية، وقد تتطور إلى مقاطعة الأسرة والمجتمع بسبب فقدان التقدير والثقة بالنفس. يقول الكاتب: تؤكد دراسات أنه من بين 10 حالات تجري عمليات تجميل متعددة في فترات متباعدة، هناك 4 حالات تبحث عن العلاج لدى العيادات النفسية. وهذا كله من تسويل الشيطان. قال الله سبحانه: إن يدعون إلا شيطانا مريدا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. عمليات التجميل إخواني الأفاضل ليست مباحة على إطلاقها دون يعني ليست مباحة دون قيود. وردت نصوص شرعية تحرم تغيير خلق الله لغير سبب صحيح. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. متفلجات للحسن للحسن اللواتي يقمن بعمل عمليات تجميل للأسنان لإبداء أعمارهن بصورة يعني مختلفة عن الحقيقة. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل عدم جواز تغيير هيئة الأعضاء بالتصغير والتكبير أو الزيادة والنقص إذا كان هذا العضو في حدود الخلقة المعهودة التي تذهب تكبر شفتيها بما يسمى هذا البوتكس أو تكبر صدرها أو تصغره أو تنحت جسمها ما يسمى بالنحت وتدخل في عمليات يطلع الأطباء فيها على عورتها المغلظة. وهذا كله من المحرمات. قال الطبري لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماسا للحسن لا لزوج ولا لغيره. التجميل لعلاج مشكلة وقعت مثل ما يحصل لبعضهن بسبب ربما الحمل أو بسبب حادث لا قدر الله أو بسبب حرق لا قدر الله بسبب عملية جراحية أدت إلى وجود أمور أخرى إضافية لم تكن موجودة من قبل تشوهات تحتاج إلى علاج. لكن صار هوس التجميل اليوم بسبب الظهور الإعلامي للمشاهير للأسف يعني منتشرا بين كثير من الأوساط. ليس هذا فقط في المشاهير والفاشينيستا بل صار حتى بين النساء اللواتي لسن بذلك لأنها هذه قدوتها وتسعى إلى الاقتداء بها. بل مما وصلني عن بعضهن زوجات سافرن دون علم الزوج قالت أنا عندي شغل عندي اجتماع وسافرت إلى بلد أخرى وأجرت عمليات تجميل ورجعت بهيئة وصفة مختلفة وبعض الحالات انتهت بالطلاق. كذلك من المظاهر السيئة التي انتشرت في المجتمع بسبب هذا الأمر بسبب هذه الفئة وظهورها أمام الناس الإسراف والتبذير. فأصبح الشراء ليس للحاجة وإنما بقصد الشراء ومتابعة المشاهير في إعلاناتهم والدعاية التي يقدمون. طيب البعض يقول أنا ما أتأثر بهم. أنت تتأثر شئت أم أبيت لأنك تكون كالإمعة بين أيديهم. تأتي هذه المشهورة وتعرض سلعة معينة وتعرضها بتفنن. لماذا الإقبال عليهم دون شركات الإعلان السابقة؟ الإعلان تظهر لك صورة يظهر لك منتج بصورة سريعة هذا يفصل لك في المنتج ويقول لك مجرب وأنا جربته وأنا فعلت به وأنا أعطيته فلان وجربه ويعطيك تفاصيل المنتج فأنت والنفس تشتهي. طيب أنت لا تحتاجه لكن نشتري ونجرب وهذا أدى إلى زيادة الاقتراض ولو بالربا لأجل متابعة المشاهير في هذه الإعلانات. بعض المشاهير ما يهمه جودة المنتج يهمه الإعلان والمبلغ فيقع في خداع للمتابع وهذا يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وشراء سلع خالية من أي جودة. قال الله سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إحدى الموظفات راتبها لا يبقى إلى نصف الشهر لأنها لا بد أن تواكب كل ما تطرحه دور الموضة والماركات أولا بأول. تخيل راتبها يفوق 30,000 درهم، لا يبقى منه إلى نصف الشهر شيء ما بين دين وما بين ماركة أو موضة. هذا سيحاسبها ربها يوم القيامة. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الطلاق من المظاهر كذلك، الطلاق والعلاقات الأسرية المفككة، وهذا مما يعتمد عليه بعض مشاهير السوشيال ميديا لجذب أكبر عدد من المتابعين للأسف الشديد. شوفوا معي خطة ليفعلونها، وأنا تابعت بعض الأبحاث في هذا الجانب. أولا الزواج ثم الطلاق. زواج الفاشينست اللي هو مشهور من الرجال يسموه فاشينست، أنا لما تدربت على الكلمة خط وقت. زواج الفاشينست من فاشينستا، طيب، ثم تصوير فعاليات هذا الزواج والسفر، يسافرون إلى جزر الليف يسموها جزر المالديف، أو يسافرون زنجبار وفي الطائرة تشوف احتفال وهناك يعيشون حياة، طبعا كلها بذخ وفيها تبرج وفيها أمور كثيرة جدا والناس تتابع. ثم الظهور بدون الطرف الآخر، ها بدأت الفاشينستا تطلع لوحدها، طيب أين اللي معها؟ أكيد حصلت هناك خلافات، تبدأ الآن التحليلات، الله أكبر، هذه الاثنين يعني من عظماء العالم. ثم تظهر الإشاعات، ثم يظهر قرار الطلاق. الحمد لله ارتاحت الأمة، تفاجأ رجعوا لبعض والناس تتابع. طيب في المقابل تحقيق عدد كبير جدا من المتابعات، ذا الأمر مدروس. ثانيا لأجل تحقيق أكبر عدد من المتابعات، تصوير حياتهم الأسرية اليومية في البيت، بل في بعض الأحيان تصوير حتى اللعب الزوجي بين الزوجين، مداعباتهم مع بعضهم البعض، سبهم لبعضهم البعض، وأسوأ من ذلك استغلال أطفالهم في الظهور الإعلامي والناس تتابع، شيء ممتع لكن هذا له تأثيرها السلبي على الزوج والزوجة. كيف؟ فتور العلاقات الزوجية، الزوج يتابع الفاشينستات، هؤلاء ماذا؟ أصنام؟ نساء جميلات بل في قمة الجمال، وهي أجمل من زوجته، والفلترة لها أثرها في زيادة الجمال، جمال صناعي، وجسم مجراي له 1000 عملية جراحية تجميل، ما هو بحقيقي. ثم يقارن ذلك مع جمال زوجته اللي أنجبت له 6-7 من الأولاد، ومهتم ببيته وأكله وشربه وفراشه وكل حاجة، وهي قد تعمل معه كذلك لتحقق استقرار مادي للأسرة، ثم يزهد فيها ويحلم بتلك الصناعية. ومثل ذلك الزوجة وهي تتابع المشاهير من الرجال، فما أدري ما الذي حصل للرجال والنساء، أصبحت في حرية في متابعة هذه الأمور، وكأن الله سبحانه وتعالى ما نهى عن هذا في كتابه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فأطلقوا لأنفسهم العنان في متابعة هذه الأمور بحجة متابعة الإعلان. وهذا إخوان الأفاضل يفقد الحياة الأسرية خصوصيتها، ويجعل الحياة الزوجية قائمة على الترف والمادة. كذلك من أثر ظاهرة المشاهير في السوشيال ميديا خصوصا فيما يتعلق بأمور الحياة الزوجية انعدام الغيرة بين الأزواج، يخرج كل من الزوجين المشهورين في أوضاع خاصة وربما بملابس المنزل وبدون حجاب مع كلمات الغزل والحب، ثم يقومون ببث هذا كل اللي يراه جميع المتابعين، وربما احتوى مقاطع رقص وعري ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. كذلك من الأثر السيء تصوير الحياة الزوجية على أنها تقوم على أسس مادية فقط، من سفر وماركات عالمية وتوفير كل ما تحتاجها الزوجة، مع عدم الاهتمام بجانب المودة والرحمة التي جعلها الله في الحياة الزوجية بين الطرفين. كذلك من الأثر السيء تحسين الطلاق، يعني تزوجها اليوم بعد شهر طلق، حصل بينهم طلاق، الفتاة التي تتابع هؤلاء المشاهير والفاشينيستا، وبعض الفاشينيستا تظهر الطلاق كنوع من أنواع الحرية والخروج من سجن، وأنها ما وصلت لهالمرحلة إلا بعد الطلاق، هذا في تشجيع على الطلاق وعدم تكوين أسر، غير الآثار السيئة في التربية، وقد أطلت عليكم. من الآثار السيئة ضيع الوقت بسبب المتابعة المستمرة للمشاهير، يقول ابن مسعود: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. يقول ابن القيم: إضاعة الوقت أشد من الموت. إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. إذا أنت تجلس على الانستغرام تتابع المقاطع تحتاج إلى ساعة وما تمل. طيب هذه الساعة كم جزءا من القرآن ستقرأ؟ كم ركعة ستصلي؟ كم عملا مسؤولا عنه ستقوم به؟ كم وكم وكم من الأعمال، في حين أنها مجرد متابعات لن تغني عنك شيئا ولن تستفيد منها علما، بل قد تكسب من ورائها إثما. فاتق الله. لذلك العلاج، والعلاج كبير جدا لأن ظاهرة استشرت وانتشرت. من العلاج لابد من تقديم الوعي الصحيح حول الدور الإيجابي ليستطيع مشاهير التواصل الاجتماعي تقديم المجتمع. ما دام ظهروا هذا الظهور فلابد يكون لهم دور إيجابي، عليهم أن يقوموا بتعزيز الجوانب الإيجابية ونشرها بين المتابعين والتحذير من السلوكيات السلبية. وليعلم هذا المشهور وهذه المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فانتبه أخي الفاضل إلى ما تقدمه للناس، فإن كان خيرا فخيرا، وإن كان شرا فشرا، وانتبه أن الشر هنا يدوم، فأنت غدا ستموت في يوم من الأيام بعد أن ينقضي أجلك ويبقى عملك السيء. فكما يحث العبد على الازدياد من الأعمال التي تدر عليه حسنات بعد موته، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، فهو في قبره وحسناته تجري. فليحذر كذلك من الأعمال التي تجعل سيئاته تجري عليه وهو في قبره، ومن ذلك نشر ما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك من العلاج تشديد الرقابة على المحتوى المقدم من قبل صناع المحتوى، فليس كل ما يقال ينشر، وليس كل ما يسمع يذاع. كذلك على الوالدين الجلوس مع أبنائهم ومحاورتهم وغرس فيهم القيم والأخلاق والأحكام الشرعية المتعلقة بما يكون على الساحة. لا يكون الأب والأم في منأى عما يحدث أمام على الساحة، بل يكون عندهم علم لأجل وثقافة وأحكام شرعية يتعلمونها وتعليمهم لأبنائهم. ما ذكرته شيء يسير عن مشكلة ظاهرة مشاهير السوشيال ميديا وأثر ذلك على المجتمع، لكن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بهذه الكلمات من يستمع إليها، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا يوم القيامة. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.